إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، شهركم مبارك، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صيامنا في هذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يختم لنا بالحسنى. أيها المباركون، هذه اللقاءات التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى، الحديث فيها عن سير الصالحين، بعض الصالحين ممن انتقيتهم. وهذه اللقاءات سأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص والمتابعة. هذه اللقاءات وما وجدته من معلومات والسير عن المترجم لهم هي أعمال لكتاب كتبوها ممن اعتنى بالسيرة قبل زماننا وفي زماننا هذا، فأنا أخذت منهم، كتب الله أجرهم وجعلها في موازين حسناتهم كذلك، فما أنا إلا مقتبس، اخترت بعض ما أراه نافعا، أسأل الله أن يكون كذلك وأن يوفقني وإياكم لاختيار ما ينفعنا وينفع الناس أجمعين، وأسأل الله جل في علاه أن يكتب أجر من كتب واختار ووضع في المواقع. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا سهل لي أن أقتبس وأن أختار، فكتب الله أجر الجميع. وإن كنت بعضهم لا أعرف أسماءهم، لكن الله تبارك وتعالى يعلمه، فكتب الله أجرهم وجعلها في موازين حسناتهم. قبل الحديث عن فارس ليلتنا، أود أن أذكر نفسي وإياكم ببعض فضل قراءة ومعرفة سير الصالحين، فإنه من توفيق الله وتسديده أن يوفق المكلف من ذكر وأنثى لمعرفة سير أهل العلم وأهل الفضل، الأحياء منهم والأموات، فيصحب الأحياء بمجالستهم والحرص على أن يكون معهم لما لهم من الفضل والمكان عند الله تبارك وتعالى. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الأخذ من علومهم، الأخذ من أخلاقهم وسمتهم، وصحبة الأموات بقراءة كتبهم النافعة، معرفة سيرهم العطرة، ففي قراءة سيرهم فوائد جمة كثيرة، منها أنها بعد توفيق الله تبارك وتعالى وتسديده سبب من أسباب صلاح القلوب، أصلح الله قلوبنا أجمعين. وتعلمون القلب إذا صلح صلح الجسد كله، ومنها كذلك شحذ الهمم لمحاولة اللحاق بهم والتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. كذلك عندما تقرأ في سير من رحل تعلم أنك على دربهم سائر، وأنك سترحل وعلى سفر، فتستعد لما أمامك. فهؤلاء الذين نقرأ في سيرهم وقد ارتحلوا مرتهنون بأعمالهم في قبورهم رحمهم الله رحمة واسعة، ونحن نسير على الأثر. كذلك عندما تقرأ في سير هؤلاء وأنت في زمن الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في تفسير الغرباء في الحديث الآخر في الرواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. جعلني الله وإياكم من الغرباء المتمسكين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذن يجاهد الإنسان نفسه المكلف من ذكر وأنثى نفسه في أجواء الغربة، غربة الإسلام، ثم يحرص على وجود الأصحاب والأصدقاء، وهذا أيضا اختيارهم يحتاج إلى فكر وإلى توفيق. وفقني الله وإياكم إلى اغتنام أوقاتنا وإلى الحرص على أن نبحث جاهدين عمن إذا رأيناهم ذكرنا الله تبارك وتعالى. تعرفون الاستقامة أمرها عزيز، خاصة في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه رضي الله عنهم فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن كذلك ينبغي لنا أن نكون من أهل الألباب، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل في علاه الثبات يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. تعرفون الغربة أصحابها لهم فضل عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع فضل الصحبة التي لا يعدلها شيء، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعلينا أن نقتدي بالصالحين وأن نحبهم وأن نحب ما أحبوا ونكره ما كرهوا، ونجتهد في العمل ونتأسى بالأخلاق التي كانوا عليها، فهذه الأشياء تثمر بأمر الله تبارك وتعالى التنافس والمسابقة لنصل إلى ما وصلوا إليه أو نقترب من ذلك. نسأل الله العون والتوفيق. كثر القدوات في هذا الزمن من المشاهير وغيرهم، أصلح الله قلوبنا أجمعين. فعلينا أن نقرأ في سير الصالحين الذين كانوا يقتدون برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنقتدي بهم ونسير على الأثر. كان ابن المبارك رحمه الله إذا صلى لا يجلس كثيرا، وإنما ينفتل ويرجع إلى بيته، فيقال له في ذلك يعني عن سبب ذهابه إلى بيته، فيقول: أجلس مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التابعين، ينظر في كتبهم وآثارهم. تعرفون أولئك قوم فتح الله عز وجل عليهم وأعطاهم من الفقه، نسأل الله أن يفقهنا جميعا في دينه. كذلك عندما نقرأ في سير الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم، بأمر الله نحارب ما يغزون من الكبر والعجب بأنفسنا، نحاربه ونحاول طرده من قلوبنا. فيعرف الواحد منا تقصيره عندما يقرأ في سير أولئك الصالحين. ربما تعجبه الواحد منا نفسه ويزين له الشيطان عمله، فإذا قرأ في سير أولئك عرف أنه مقصر وعلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال حمدون القصار: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. أما فارسنا لهذه الليلة فهو أحد الأئمة الأربعة، أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار. وما أدراك ما أبو حنيفة؟ جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى. وقد غفل كثير منا، عفى الله عنا وغفر لنا، ممن يبغض هذا العلم العلامة ووقع فيه دون سبر لأغواره، دون قراءة في سيرته، دون بحث وتقصي. فتحدث من بعضنا عفى الله عنا تنقص، كما فعل كثير من فئام الناس، وسيكون لهم أبو حنيفة خصما حين القدوم على الله تعالى. فلنحذر ولنفرق فيما ذكره العلماء لاجلاء عنه وفيما حكموا به عليه، ولكن مع الحذر من فتح الباب لذمه أو التنقص منه رحمه الله رحمة الأبرار. ولنقرأ للجبال العلماء الذين أثنوا عليه، فهذا يحيى بن معين رحمه الله رحمة واسعة يقول: سمعت يحيى القطان يقول: جالسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقي الله عز وجل. فهنيئا هنيئا أيها المباركون. فأبو حنيفة هو الإمام المقدم وفقيه الإسلام وعالم العراق وأستاذ مدرسة الرأي والعلم العلامة والبحر الفهامة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي. ولم يكن أصلا من العرب كما ذكر بعض أهل السير، بل هو من أبناء فارس، وهذا الأمر لا يقدح فيه، فكل ابن آدم سواسية كما تعلمون. إنما الفارق كما ذكر الله تبارك وتعالى: والأكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو من موالي بني تيم، إذن اسمه النعمان بن ثابت من الكوفة، ولد والده ثابت على الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وكان أبو حنيفة تاجر حرير يبيع الخز. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، وذكر بعض أهل السير ومنهم الذهبي رحمه الله أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت سماعه من أحد من الصحابة على خلاف في ذلك. إذن ولد سنة 80 بالكوفة في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله في إمارة الحجاج الثقفي، ونشأ بالكوفة فحفظ القرآن وتلقاه على يد الإمام عاصم بن أبي النجود الذي يقرأ عليه حفص وشعبة رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. وعاش أكثر حياته في الكوفة متعلما ومعلما وداعيا. هو مشهور بالصدق والأمانة والورع والكرم والعلم. بدأ حياته يساعد أباه في التجارة، وبدأت عليه النجابة والذكاء والصدق، حتى أطلق عليه الفقيه الخزاز الذي يبيع الخز الذي هو الحرير. قابله الإمام الشعبي المحدث المعروف، فنصحه بالنظر في العلم ومجالسة العلماء. لماذا؟ لما رأى فيه من يقظة. فتأثر أبو حنيفة رحمه الله بنصيحة الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبدأ بالدراسة. بدأ بدراسة العقائد والجدل والكلام، وظل يتنقل بين البصرة والكوفة يطلب علم الكلام. قال عن نفسه رحمه الله: وكنت أعطيت جدلا في الكلام، وأصحاب الأهواء في البصرة كثير، فدخلتها نيفا 20 مرة وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، ظنا أن علم الكلام أجل العلوم. كان في نظره هكذا في بداية طلبه، كان يظن أن أهل الكلام وأصحاب الكلام هم الذين يفحمون الخصوم وهم الذين يستطيعون الجدال وكذا. قال: فلما مضت مدة من عمري تفكرت وقلت: السلف كانوا أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين، وخاضوا في علم الشريعة ورغبوا فيه، فتركت الكلام واشتغلت بالفكر. إذن هو توفيق من الله تبارك وتعالى. فتح الله عز وجل على أبي حنيفة فترك هذا المجال وهذا الباب وتحول إلى علوم الشريعة فرغب فيها واشتغل بالفقه كما يقول، رحمه الله رحمة واسعة. أبو حنيفة في ترتيب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة هو أولهم، وهي القائمة إلى وقتنا الحاضر وإلى ما إن شاء الله تبارك وتعالى، لذا لقب بالإمام الأكبر والأعظم. مع وجود العلماء في زمنهم وقبلهم وبعدهم، وجود علماء فحول في زمانه وقبله ربما يفوقونه علما ورواية، لكن الله تبارك وتعالى أراد له ذلك، فتكون مذهبه المعروف بمذهب أبي حنيفة، ويرجع انتشار مذهبه بعد توفيق الله وفضل الله إلى مجهودات تلاميذه كأبي يوسف القاضي وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. يقول ابن المبارك فيما رواه الخطيب البغدادي، يقول: مدح ابن المبارك أبا حنيفة رحمه الله فقال: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، يزيد نبل شرف ورفعة وخير، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس ما يقايسه بلب بعقل راجح، فمن ذا يجعلون له نظيرا، كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا. حماد شيخ أبي حنيفة، وسيأتي الكلام عنه بأمر الله تبارك وتعالى. فهو يقول: لما جاء كفانا فقدنا لحماد، محمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وكان صاحب علم وورع، فهو كفانا فقدنا لحماد عوضنا الله به، كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا، مصيبتنا بفقد حماد، فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علما كثيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى، حين يأتيه طلابه وسائلوه ومن المستفتون، ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. رحمه الله ورحم ابن المبارك رحمة الأبرار. أبو حنيفة يقول عنه في صفاته تلميذه أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة ربعة، الربعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، يكون وسطا يطلق عليه الربعة. قال: من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه. آتاه الله بيانا ووضوحا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تتلمذ أبو حنيفة على جمع من المشايخ ومن العلماء الأجلة كثير، أذكر بعضهم، منهم عطاء ابن أبي رباح والشعبي وعمر بن دينار وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ونافع مولى بن عمر وقتادة والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن دينار وغيرهم كثير، وحماد بن أبي سليمان الذي مر معنا ذكره، وأبي جعفر الباقر وابن شهاب الزهري وابن المنكدر محمد وأبي إسحاق السبيعي وخلق سواهم كثير، كما ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء الذهبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. اختار أستاذه حماد بن أبي سليمان الذي كان يعقد مجالسه في الجامع في الكوفة، المسجد الجامع بالكوفة، و لازم شيخه حمادا فترة طويلة بفضل من الله تبارك وتعالى، وكان يصبر عليه شيخه حماد، كان يكثر السؤال عليه ويلح عليه في الجدل حتى لا يحمر وجه حماد، لكن حماد هذا رحمه الله كان يقدره ويقول: هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحييه. استمر في ملازمة شيخه حماد 10 سنين، كان يحظى برعاية كبيرة من شيخه حماد وعناية. ولما رحل حماد في أمر قرابة 2 شهر أناب عنه أبا حنيفة ليجلس مكانه، وفي هذا الوقت عرضت لأبي حنيفة مسائل ما سمعها من شيخه حماد، فأخذ يجيب عنها ويدون الإجابات ليعرضها على أستاذه وشيخه عند عودته. وانظر إلى فقهه رحمه الله. فلما راجعها حماد عندما رجع أقر منها 40 وأنكر 20، فأحب أبو حنيفة بعد ذلك التدوين، فكان يدون، جعل الله عز وجل له فتحا في هذا الباب، باب التدوين، فهنيئا له رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. لما وصل إلى 40 من عمره توفي شيخه حماد رحمه الله 120، فالتف كثير من الطلاب حول أبي حنيفة ولزموه، حتى إن إسماعيل بن حماد ابن الشيخ حماد رحمهم الله جلسوا في مجلس أبي حنيفة حتى صارت حلقته من أعظم حلق المسجد، وكثر كذلك في ذلك الوقت حساده، فإن للحق أعداء، سأل الله التوفيق والسداد. كان وفيا لشيخه حماد، كان أبو حنيفة وفيا لشيخه حماد، يدعو له مع والديه، بل سمى ولده، أبو حنيفة سمى ابنه بحماد حبا لشيخه. دامت حلقته الإمام أبو حنيفة 30، ذهب إلى الحج كما يذكر أهل السير 55، وكان يلتقي في مكة، فقد التقى بالأوزاعي والليث بن سعد والإمام مالك، وكان في لقاءات هؤلاء العلماء فوائد يحصل عليها أبو حنيفة مع ما عنده من العلم، ولكن انظر، يذهب إلى العلماء ويختلط بهم ويناقشهم المسائل، وهذا يجعله بفضل من الله تبارك وتعالى من أهل التواضع ومن أهل بحث المسائل، أما تلاميذه وطلابه فهم كثر، منهم عبد الرزاق بن حمام، هذا شيخ الإمام أحمد، وحماد بن أبي حنيفة ابنه، وزهر، ومحمد بن الحسن الشيباني، ووكيع بن الجراح، والقاضي أبو يوسف، وغيرهم كثير، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. أما عن عقيدته رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، يقول يحيى بن ناصر: كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر وعمر، ويحب عليا وعثمان، وكان يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يتكلم في الله عز وجل بشيء، وكان يمسح على الخفين، وكان من أفقه أهل زمانه وأتقاهم. ذكر ذلك ابن عبد البر في الانتقاء. قال حماد بن أبي حنيفة ابنه: سمعت أبا حنيفة يقول: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله، وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين، وتفوض الأمر إلى الله، يعني في الأمور التي تفوض فيها الأمور إلى الله عز وجل، وتدع النطق في الله جل جلاله، يعني بما لا تعلم أقول. قال أبو حنيفة: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فهو كافر. وكم في عقيدته من الدرر التي عليها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو طويل هذا المبحث. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لقيت عطاء بمكة، عطاء بن أبي رباح، فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحدا بذنب. قال: فقال لي عطاء: عرفت فالزم. ذكره البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد. أما طلب العلم من أبي حنيفة وملازمته لشيخه حماد بن أبي سليمان ووفاؤه له ففيه العجب. قال زهر بن الهذيل أحد طلابه: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، يعني أصبح مشهورا، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوما فقالت لي: رجل له امرأة أمه، لأن تسأله هذه المرأة، أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ قال: فلم أدري ما أقول. وانظر إلى ورع أهل العلم، مع أنه ما يزال في بداية طلبه، لكنه تورع أن يجيب هذا العلم. قال: فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا. وانظروا أيضا إلى فقهه رحمه الله، لم يحسد حمادا، وإنما أشار لأنه يعرف أنه من أهل العلم، ثم قال لها: تذهب فتسأل حمادا، ثم ترجع وتخبره بالجواب. وهذا أيضا من فقهه، فهذه درر. فذهبت هذه المرأة فسألت حمادا رحمه الله، فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. فرجعت هذه المرأة فأخبرت الإمام أبا حنيفة، فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد. جعل الله عز وجل هذا سببا في أن يترك ما كان عليه من انشغاله بعلم الكلام المنطق وغيره، فجلس إلى حماد. جعل الله هذه الحادثة سببا. قال: فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد، وهذا من فقه حماد، حتى يثبت ما قاله لطلابه. قال: فأحفظها، ويخطئ أصحابه يعني بعض تلامذته، فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بجانبي غير أبي حنيفة. فصحبته 10 سنين، ثم نازعتني نفسي يقول الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل ذلك، يريد أن يأخذ حلقة لينضم إليه طلاب فيفتح الله عليه تبارك وتعالى. قال: فلما رأيته لم تطب نفسي أن أعتزله. فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة، وهذا الذي مر معنا أنه سافر إلى البصرة ومكث 2 شهر، ثم يقول لما جاء وأجاب عن 60 مسألة أبو حنيفة وقيدها وعرضها على شيخه حماد، قال: فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 وخالفني في 20، فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وكم له من الوفاء لشيخه حماد رحمه الله. يقول أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. فضل من الله، فضل من الله، علينا أن نتنبه من تعلمنا منه أن ندعو له، ومن علمناه أن ندعو له كذلك. يجمع هذا، والله تعالى أعلم، أن تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، تجمع هذا. وإذا خصصت شيخك ومعلمك وخصصت تلميذك وتلاميذك فهنيئا لك، هنيئا لك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول أبو حنيفة رحمه الله: رأيت رؤيا أفزعتني، حتى رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين رحمه الله، فسأله فقال: هذا رجل ينبش أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، ظاهرها أفزعه، لكن عند من يؤول الرؤى، رحم الله بن سيرين رحمة الأبرار، أولها على مراد حسن، فهذا يبحث عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذكيا رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي: كانت عندنا امرأة مجنونة يقال لها أم عمران، مر بها إنسان فقال لها شيئا، فقالت: يا ابن الزانيين، سبت واتهمت أبويه بالزنا، أمه وأبا، وابن أبي ليلى قائم يسمع، كان من العلماء رحمه الله، فأمر أن يؤتى بها، فأدخلها المسجد وهو فيه، فضربها 2 حدين، أقام عليها الحد، حدا لأبيه لأبي المقذوف، وحدا لأمه، فبلغ ذلك أبا حنيفة، بلغت القصة أبا حنيفة، فقال: أخطأ فيها من 6 مواضع، المجنون لا حد عليها، نعلم جميعا أن العقل مناط التكليف، وقال: وأقام الحد عليها في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد، وهذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم. وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا، وأقام عليها حدين، ولو أن رجلا قذف قوما ما كان عليه إلا حد واحد. وضربها والأبوان غائبان، ولا يكون ذلك إلا بمحضرهما، لأن الحد لا يكون إلا لمن يطلبه. وجمع بين الحدين في مقام واحد، ومن وجب عليه حدان لم يقم عليه أحدهما حتى يجف الآخر، ثم يضرب الحد الثاني. فبلغ ذلك ابن أبي ليلى، فذهب إلى الأمير فشكاه، فحجر الأمير على أبي حنيفة، يعني أن يفتي. فهذه قصة حجر فيها أبو حنيفة، حجر عليه في الفتيا رحمه الله رحمة الأبرار. ذكر هذه ابن عبد البر في الانتقاء رحمه الله تبارك. وذكر ابن شكرمة يقول: كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة، فحضر الموسم، حضر الحج، وكنت حاجا يومئذ، فاجتمع عليه قوم يسألونه، ووقفت من حيث لا يعلم من أنا، فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة، قصدتك أسألك عن أمر قد أهمني وأعجزني. قال: ما هو؟ قال: لي ولد ليس لي غيره، فإن زوجته طلق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، فهل من حيلة؟ يعني هذا الولد إذا زوجته طلق امرأته، وإن جعلت له أمة أعتقها، وقد عجزت عن هذا، فهل من حيلة؟ فهل من حل؟ فقال له للوقت: اشتري الجارية التي يرضاها هو لنفسه، يعني هو يرتضيها، ولكن اجعلها لك ملكا لك، ثم زوجها منه، فإن طلق رجعت مملوكتك إليه، وإن أعتق أعتق ما لا يملك. قال: فعلمت أن الرجل فقيه، فمن يومئذ كففت عن ذكره إلا بخير. هذا ابن شكرمة رحمه الله تبارك وتعالى. يذكر علي بن المديني شيخ البخاري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، قال: حدثت أن رجلا من القواد تزوج امرأة سرا فولدت منه، يعني أصبح له ولد من هذه الأمة، ثم جحدها، فحاكمته إلى ابن أبي ليلى، فقال لها، أي ابن أبي ليلى: هات بين على النكاح أنه تزوجت، هي ليست أمة، إنما تزوج امرأة سرا بدون أن يعلم. فقالت: إنما تزوجني على أن الله عز وجل الولي والشاهدان الملكان. فقال لها: اذهبي ابن أبي ليلى. فأتت المرأة إلى أبي حنيفة رحمه الله تريده أن يساعدها في مصيبتها وفي إنكار هذا الرجل زواجه منها، فذكرت له ذلك، فقال لها: ارجعي إلى ابن أبي ليلى فقولي له إني قد أصبت بينة، الآن عندي بينة. فإذا هو دعا به، يعني بالرجل الزوج، ليشهد عليه، قولي أصلح الله القاضي، يقول هو كافر بالولي والشاهدين. فقال له ابن أبي ليلى ذلك، لما قيل له كافر بالولي، لأنه جعل الله الولي سبحانه وتعالى وجعل الملكين الشاهدين، فقال له ابن أبي ليلى ذلك، فنكن خاف ولم يستطع أن يقول ذلك وأقر بالتزويج فألزمه المهر وألحق به الولد. ذكرها ابن عبد البر كذلك. ومن ذكائه وفقهه ما ذكره شريك، قال: كنا في جنازة غلام من بني هاشم وقد تبعها وجوه الناس وأشرافهم، قال: فأنا إلى جنب ابن شبرمة أماشي إذ قامت الجنازة، فقيل: ما للجنازة لا يمشى بها؟ يعني واقفة متوقفة. فقيل في الجواب: خرجت أمه والهة عليه سافرة وجهها، يعني غير لابسة لحجابها، فحلف أبوه، أبو هذا الغلام المتوفى، حلف أبوه بالطلاق لترجعن، يعني إن لم ترجع أمه فهي طالق، وحلفت هي بصدقة ما تملك، أن كل ما تملكه صدقة إذا رجعت، حتى يصلى عليه، حتى يصلى على هذا الغلام. وكان يومئذ مع الجنازة ابن شبرمة ونظراؤه، يعني من العلماء، فاجتمعوا لذلك وسألوا عن المسألة. انظر الآن الجنازة متوقفة، فلم يكن عندهم جواب حاضر، فذهبوا إلى أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة وهو بين الناس، فجاء مغطيا رأسه والمرأة والزوج وقوف والناس، فقال للمرأة: على ما حلفت؟ قالت: على كذا وكذا. وقال للزوج: بما حلفت؟ قال: بكذا، يعني أنها طالب. قال: ضع السرير، يعني الذي عليه الغلام الميت، فوضع. وقال للرجل: تقدم فصل على ابنه، صل عليه الآن هنا. فلما صلى قال: ارجعي فقد خرجتما عن يمينكما. رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، رحمة الأبرار. هذا من فطنته ومن ذكائه. قال للأب: تقدم فصل على ابنك، قبل أن يبلغوا مكان الصلاة فصلى. فحضرت المرأة أمه الصلاة عليه، فبرت بيمينها حلفت، وهو كذلك، فحملوا ميتهم. فقال بعد ذلك شريك: عجزت النساء أن تلد مثل النعمان. رحم الله أبا حنيفة رحمة الأبرار. يقول عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري عليهما رحمة الله: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط، ويا ليتنا نتنبه لمثل هذا. قال: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. يقول علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح به. هنيئا، وإن كان بعض الناس يغضب من هذا لرجاحة عقله، لكن وانظروا إلى عقله رحمه الله رحمة الأبرار، انظروا كيف عدل عقيدة رجل كان يتنقص من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول محمد بن عبد الرحمن: كان رجل بالكوفة يقول: عثمان بن عفان كان يهوديا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله. فأتاه أبو حنيفة، وانظر انظر، أتى إلى مبتدع ليخرجه من بدعته، بل ربما يكفر بها إلى أن يعيده إلى جادة الصواب، إلى الصراط المستقيم. أتاه أبو حنيفة فقال: أتيتك خاطبا. انظر إلى الأسلوب المبارك. جاءه ليخطب ابنته، قال: أتيتك خاطبا. قال: لمن؟ قال: لابنتك. رجل شريف غني بالمال. الآن انظروا أوصاف الخاطب، يعني حتى عند من لا علم له يسيل لعابه ليقبل هذا. قال: رجل شريف غني بالمال، حافظ لكتاب الله، سخي يقوم الليل في ركعة، كثير البكاء من خوف الله. قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة؟ يعني مثل هذه الأوصاف ما تحتاج إلى تشاور ولا تحتاج. قال: إلا أن فيه خصلة، فيه خصلة وحيدة، يعني على شيء ربما لا تحب أو كذا. قال: وما هي؟ قال: يهودي. قال: سبحان الله، تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي؟ قال: لا تفعل، لا تزوجه. قال: لا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي. قال: أستغفر الله. قال: أستغفر الله، إني تائب إلى الله عز وجل. فانظروا إلى الرحمة وإلى الحكمة وإلى البصيرة، ولنكن كذلك إذا دعونا الناس. من زل وأخطأ علينا أن نكون من الرحماء ومن الحكماء في دعوتنا أيها المباركون. رحم الله أبا حنيفة رحمة الأبرار رحمة واسعة. ولعلنا نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى غدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولًا، شهركم مبارك، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صيامنا في هذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يختم لنا بالحسنى. أيها المباركون، هذه اللقاءات التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى، الحديث فيها عن سير الصالحين، بعض الصالحين ممن انتقيتهم. وهذه اللقاءات أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص والمتابعة. هذه اللقاءات وما وجدته من معلومات والسير عن المترجم لهم هي أعمال لكتاب كتبوها ممن اعتنى بالسيرة قبل زماننا وفي زماننا هذا، فأنا أخذت منهم، كتب الله أجرهم وجعلها في موازين حسناتهم كذلك، فما أنا إلا مقتبس، اخترت بعض ما أراه نافعا، أسأل الله أن يكون كذلك وأن يوفقني وإياكم لاختيار ما ينفعنا وينفع الناس أجمعين. وأسأل الله جل في علاه أن يكتب أجر من كتب واختار ووضع في المواقع. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا سهل لي أن أقتبس وأن أختار، فكتب الله أجر الجميع. وإن كنت بعضهم لا أعرف أسماءهم لكن الله تبارك وتعالى يعلمه، فكتب الله أجرهم وجعلها في موازين حسناتهم. قبل الحديث عن فارس ليلتنا أود أن أذكر نفسي وإياكم ببعض فضل قراءة ومعرفة سير الصالحين، فإنه من توفيق الله وتسديده أن يوفق المكلف من ذكر وأنثى لمعرفة سير أهل العلم وأهل الفضل، الأحياء منهم والأموات، فيصحب الأحياء بمجالستهم والحرص على أن يكون معهم لما لهم من الفضل والمكان عند الله تبارك وتعالى. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الأخذ من علومهم، الأخذ من أخلاقهم وسمتهم، وصحبة الأموات بقراءة كتبهم النافعة، معرفة سيرهم العطرة، ففي قراءة سيرهم فوائد جمة كثيرة، منها أنها بعد توفيق الله تبارك وتعالى وتسديده سبب من أسباب صلاح القلوب. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وتعلمون القلب إذا صلح صلح الجسد كله، ومنها كذلك شحذ الهمم لمحاولة اللحاق بهم والتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. كذلك عندما تقرأ في سير من رحل تعلم أنك على دربهم سائر، وأنك سترحل وعلى سفر، فتستعد لما أمامك. فهؤلاء الذين نقرأ في سيرهم وقد ارتحلوا مرتهنون بأعمالهم في قبورهم رحمهم الله رحمة واسعة، ونحن نسير على الأثر. كذلك عندما تقرأ في سير هؤلاء وأنت في زمن الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في تفسير الغرباء في الحديث الآخر في الرواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. جعلني الله وإياكم من الغرباء المتمسكين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إذن يجاهد الإنسان نفسه المكلف من ذكر وأنثى نفسه في أجواء الغربة، غربة الإسلام، ثم يحرص على وجود الأصحاب والأصدقاء، وهذا أيضا اختيارهم يحتاج إلى فكر وإلى توفيق. وفقني الله وإياكم إلى اغتنام أوقاتنا وإلى الحرص على أن نبحث جاهدين عمن إذا رأيناهم ذكرنا الله تبارك وتعالى. تعرفون الاستقامة أمرها عزيز، خاصة في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه رضي الله عنهم فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن كذلك ينبغي لنا أن نكون من أهل الألباب، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل في علاه الثبات يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. تعرفون الغربة أصحابها لهم فضل عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر الواحد منهم كأجر 50 من الصحابة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع فضل الصحبة التي لا يعدلها شيء رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعلينا أن نقتدي بالصالحين وأن نحبهم وأن نحب ما أحبوا ونكره ما كرهوا ونجتهد في العمل ونتأسى بالأخلاق التي كانوا عليها. فهذه الأشياء تثمر بأمر الله تبارك وتعالى التنافس والمسابقة لنصل إلى ما وصلوا إليه أو نقترب من ذلك. نسأل الله العون والتوفيق. كثر القدوات في هذا الزمن من المشاهير وغيرهم، أصلح الله قلوبنا أجمعين. فعلينا أن نقرأ في سير الصالحين الذين كانوا يقتدون برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لنقتدي بهم ونسير على الأثر. كان ابن المبارك رحمه الله إذا صلى لا يجلس كثيرا، وإنما ينفتل ويرجع إلى بيته، فيقال له في ذلك يعني عن سبب ذهابه إلى بيته، فيقول: أجلس مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التابعين، ينظر في كتبهم وآثارهم. تعرفون أولئك قوم فتح الله عز وجل عليهم وأعطاهم من الفقه. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في دينه. كذلك عندما نقرأ في سير الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم، بأمر الله نحارب ما يغزون من الكبر والعجب بأنفسنا، نحاربه ونحاول طرده من قلوبنا. فيعرف الواحد منا تقصيره عندما يقرأ في سير أولئك الصالحين. ربما تعجبه الواحد منا نفسه ويزين له الشيطان عمله، فإذا قرأ في سير أولئك عرف أنه مقصر وعلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال حمدون القصار: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. أما فارسنا لهذه الليلة فهو أحد الأئمة الأربعة، أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار. وما أدراك ما أبو حنيفة؟ جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وقد غفل كثير منا، عفى الله عنا وغفر لنا، ممن يبغض هذا العلم العلامة، ووقع فيه دون سبر لأغواره، دون قراءة في سيرته، دون بحث وتقصي. فتحدث من بعضنا عفى الله عنا تنقص، كما فعل كثير من فئام الناس، وسيكون لهم أبو حنيفة خصما حين القدوم على الله تعالى. فلنحذر ولنفرق فيما ذكره العلماء لاجلاء عنه وفيما حكموا به عليه، ولكن مع الحذر من فتح الباب لذمه أو التنقص منه رحمه الله رحمة الأبرار. ولنقرأ للجبال العلماء الذين أثنوا عليه. فهذا يحيى بن معين رحمه الله رحمة واسعة يقول: سمعت يحيى القطان يقول: جالسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقي الله عز وجل. فهنيئا هنيئا أيها المباركون. فأبو حنيفة هو الإمام المقدم وفقيه الإسلام وعالم العراق وأستاذ مدرسة الرأي والعلم العلامة والبحر الفهامة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي. ولم يكن أصلا من العرب كما ذكر بعض أهل السير، بل هو من أبناء فارس، وهذا الأمر لا يقدح فيه، فكل ابن آدم سواسية كما تعلمون. إنما الفارق كما ذكر الله تبارك وتعالى: والأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو من موالي بني تيم. إذن اسمه النعمان بن ثابت من الكوفة، ولد والده ثابت على الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وكان أبو حنيفة تاجر حرير يبيع الخز، ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، وذكر بعض أهل السير ومنهم الذهبي رحمه الله أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت سماعه من أحد من الصحابة على خلاف في ذلك. إذن ولد سنة 80 بالكوفة في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله في إمارة الحجاج الثقفي، ونشأ بالكوفة فحفظ القرآن وتلقاه على يد الإمام عاصم بن أبي النجود الذي يقرأ عليه حفص وشعبة رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. وعاش أكثر حياته في الكوفة متعلما ومعلما وداعيا، هو مشهور بالصدق والأمانة والورع والكرم والعلم. بدأ حياته يساعد أباه في التجارة، وبدأت عليه النجابة والذكاء والصدق حتى أطلق عليه الفقيه الخزاز الذي يبيع الخز الذي هو الحرير. قابله الإمام الشعبي المحدث المعروف فنصحه بالنظر في العلم ومجالس العلماء، لماذا؟ لما رأى فيه من يقظة. فتأثر أبو حنيفة رحمه الله بنصيحة الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبدأ بالدراسة. بدأ بدراسة العقائد والجدل والكلام، وظل يتنقل بين البصرة والكوفة يطلب علم الكلام. قال عن نفسه رحمه الله: وكنت أعطيت جدلا في الكلام، وأصحاب الأهواء في البصرة كثير، فدخلتها نيفا 20 مرة، وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، ظنا أن علم الكلام أجل العلوم. كان في نظره هكذا في بداية طلبه، كان يظن أن أهل الكلام وأصحاب الكلام هم الذين يفحمون الخصوم وهم الذين يستطيعون الجدال وكذا. قال: فلما مضت مدة من عمري تفكرت وقلت: السلف كانوا أعلم بالحقائق، ولم ينتصبوا مجادلين، وخاضوا في علم الشريعة ورغبوا فيه، فتركت الكلام واشتغلت بالفكر. إذن هو توفيق من الله تبارك وتعالى. فتح الله عز وجل على أبي حنيفة فترك هذا المجال وهذا الباب، وتحول إلى علوم الشريعة فرغب فيها واشتغل بالفقه كما يقول رحمه الله رحمة واسعة. أبو حنيفة في ترتيب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة هو أولهم، وهي القائمة إلى وقتنا الحاضر وإلى ما إن شاء الله تبارك وتعالى، لذا لقب بالإمام الأكبر والأعظم. مع وجود العلماء في زمنهم وقبلهم وبعدهم، وجود علماء فحول في زمانه وقبله ربما يفوقونه علما ورواية، لكن الله تبارك وتعالى أراد له ذلك، فتكون مذهبه المعروف بمذهب أبي حنيفة. ويرجع انتشار مذهبه بعد توفيق الله وفضل الله إلى مجهودات تلاميذه كأبي يوسف القاضي وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. يقول ابن المبارك فيما رواه الخطيب البغدادي، يقول: مدح ابن المبارك أبا حنيفة رحمه الله فقال: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، يزيد نبل شرف ورفعة وخير، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس ما يقايسه بلب بعقل راجح، فمن ذا يجعلون له نظيرا، كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا. حماد شيخ أبي حنيفة، وسيأتي الكلام عنه بأمر الله تبارك وتعالى. فهو يقول لما جاء كفانا فقدنا لحماد، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وكان صاحب علم وورع، فهو كفانا فقدنا لحماد عوضنا الله به، كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا، مصيبتنا بفقد حماد، فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علما كثيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى، حين يأتيه طلابه وسائلوه ومن المستفتون، ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. رحمه الله ورحم ابن المبارك رحمة الأبرار. أبو حنيفة يقول عنه في صفاته تلميذه أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة ربعة، الربعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، يكون وسطا يطلق عليه الربعة. قال: من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه. آتاه الله بيانا ووضوحا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تتلمذ أبو حنيفة على جمع من المشايخ ومن العلماء الأجلة كثير، أذكر بعضهم، منهم عطاء ابن أبي رباح والشعبي وعمرو بن دينار وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ونافع مولى بن عمر وقتادة والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن دينار وغيرهم كثير، وحماد بن أبي سليمان الذي مر معنا ذكره، وأبي جعفر الباقر وابن شهاب الزهري وابن المنكدر محمد وأبي إسحاق السبيعي وخلق سواهم كثير، كما ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء الذهبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. اختار أستاذه حماد بن أبي سليمان الذي كان يعقد مجالسه في الجامع في الكوفة، المسجد الجامع بالكوفة، ولازم شيخه حمادا فترة طويلة بفضل من الله تبارك وتعالى. وكان يصبر عليه شيخه حماد، كان يكثر السؤال عليه ويلح عليه في الجدل حتى لا يحمر وجه حماد، لكن حماد هذا رحمه الله كان يقدره ويقول: هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحييه. استمر في ملازمة شيخه حماد 10 سنين، كان يحظى برعاية كبيرة من شيخه حماد وعناية. ولما رحل حماد في أمر قرابة 2 شهر أناب عنه أبا حنيفة ليجلس مكانه، وفي هذا الوقت عرضت لأبي حنيفة مسائل ما سمعها من شيخه حماد، فأخذ يجيب عنها ويدون الإجابات ليعرضها على أستاذه وشيخه عند عودته. وانظر إلى فقهه رحمه الله. فلما راجعها حماد عندما رجع أقر منها 40 وأنكر 20، فأحب أبو حنيفة بعد ذلك التدوين، فكان يدون، جعل الله عز وجل له فتحا في هذا الباب، باب التدوين، فهنيئا له، رحمه الله رحمة الأبرار، رحمة واسعة. لما وصل إلى 40 من عمره توفي شيخه حماد رحمه الله 20 و100، فالتف كثير من الطلاب حول أبي حنيفة ولزموه، حتى إن إسماعيل بن حماد ابن الشيخ حماد رحمهم الله جلسوا في مجلس أبي حنيفة حتى صارت حلقته من أعظم حلق المسجد، وكثر كذلك في ذلكم الوقت حساده، فإن للحق أعداء، سأل الله التوفيق والسداد. كان وفيا لشيخه حماد، كان أبو حنيفة وفيا لشيخه حماد، يدعو له مع والديه، بل سمى ولده، أبو حنيفة سمى ابنه بحماد حبا لشيخه. دامت حلقته الإمام أبو حنيفة 30 عاما، ذهب إلى الحج كما يذكر أهل السير 55 مرة، وكان يلتقي في مكة، فقد التقى بالأوزاعي والليث بن سعد والإمام مالك، وكان في لقاءات هؤلاء العلماء فوائد يحصل عليها أبو حنيفة مع ما عنده من العلم، ولكن انظر، يذهب إلى العلماء ويختلط بهم ويناقشهم المسائل، وهذا يجعله بفضل من الله تبارك وتعالى من أهل التواضع ومن أهل بحث المسائل. أما تلاميذه وطلابه فهم كثر، منهم عبد الرزاق بن حماد، هذا شيخ الإمام أحمد، وحماد بن أبي حنيفة ابنه، وزفر، ومحمد بن الحسن الشيباني، ووكيع بن الجراح، والقاضي أبو يوسف، وغيرهم كثير، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. أما عن عقيدته رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، يقول يحيى بن ناصر: كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر وعمر، ويحب عليا وعثمان، وكان يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يتكلم في الله عز وجل بشيء، وكان يمسح على الخفين، وكان من أفقه أهل زمانه وأتقاهم. ذكر ذلك ابن عبد البر في الانتقاء. قال حماد بن أبي حنيفة ابنه: سمعت أبا حنيفة يقول: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله، وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين، وتفوض الأمر إلى الله، يعني في الأمور التي تفوض فيها الأمور إلى الله عز وجل، وتدع النطق في الله جل جلاله، يعني بما لا تعلم أقول. قال أبو حنيفة: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فهو كافر. وكم في عقيدته من الدرر التي عليها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو طويل هذا المبحث. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لقيت عطاء بمكة، عطاء بن أبي رباح، فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. قال: فقال لي عطاء: عرفت فالزم. ذكره البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد. أما طلب العلم من أبي حنيفة وملازمته لشيخه حماد بن أبي سليمان ووفاؤه له ففيه العجب. قال زهر بن الهذيل أحد طلابه: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، يعني أصبح مشهورا، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوما فقالت لي: رجل له امرأة أمه، لأن تسأله هذه المرأة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ قال: فلم أدري ما أقول. وانظر إلى ورع أهل العلم، مع أنه ما يزال في بداية طلبه لكنه تورع أن يجيبها بلا علم. قال: فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا. وانظروا أيضا إلى فقهه رحمه الله، لم يحسد حمادا، وإنما أشار لأنه يعرف أنه من أهل العلم، ثم قال لها: تذهب فتسأل حمادا ثم ترجع وتخبره بالجواب. وهذا أيضا من فقهه، فهذه درر. فذهبت هذه المرأة فسألت حمادا رحمه الله، فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. فرجعت هذه المرأة فأخبرت الإمام أبا حنيفة، فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد. جعل الله عز وجل هذا سببا في أن يترك ما كان عليه من انشغاله بعلم الكلام المنطق وغيره، فجلس إلى حماد، جعل الله هذه الحادثة سببا. قال: فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد، وهذا من فقه حماد، حتى يثبت ما قاله لطلابه. قال: فأحفظها، ويخطئ أصحابه، يعني بعض تلامذته. فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بجانبي غير أبي حنيفة. فصحبته 10 سنين، ثم نازعتني نفسي يقول الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل ذلك، يريد أن يأخذ حلقة لينضم إليه طلاب فيفتح الله عليه تبارك وتعالى. قال: فلما رأيته لم تطب نفسي أن أعتزله، فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة. وهذا الذي مر معنا، أنه سافر إلى البصرة ومكث 2 شهر، ثم يقول لما جاء وأجاب عن 60 مسألة أبو حنيفة وقيدها وعرضها على شيخه حماد، قال: فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 وخالفني في 20، فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وكم له من الوفاء لشيخه حماد رحمه الله. يقول أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. فضل من الله، فضل من الله، علينا أن نتنبه من تعلمنا منه أن ندعو له، ومن علمناه أن ندعو له كذلك. يجمع هذا والله تعالى أعلم أن تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، تجمع هذا. وإذا خصصت شيخك ومعلمك وخصصت تلميذك وتلاميذك فهنيئا لك، هنيئا لك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول أبو حنيفة رحمه الله: رأيت رؤيا أفزعتني حتى رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين رحمه الله، فسأله فقال: هذا رجل ينبش أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، ظاهرها أفزعه، لكن عند من يؤول الرؤى رحم الله ابن سيرين رحمة الأبرار أولها على مراد حسن، فهذا يبحث عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذكيا رحمه الله رحمة الأبرار. يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي: كانت عندنا امرأة مجنونة يقال لها أم عمران، مر بها إنسان فقال لها شيئا، فقالت: يا ابن الزانيين، سبت واتهمت أبويه بالزنا، أمه وأبا، وابن أبي ليلى قائم يسمع، كان من العلماء رحمه الله، فأمر أن يؤتى بها، فأدخلها المسجد وهو فيه، فضربها حدين، أقام عليها الحد، حدا لأبيه لأبي المقذوف وحدا لأمه، فبلغ ذلك أبا حنيفة، بلغت القصة أبا حنيفة، فقال: أخطأ فيها من ستة مواضع. المجنون لا حد عليها، نعلم جميعا أن العقل مناط التكليف، وقال: وأقام الحد عليها في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد، وهذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا، وأقام عليها حدين، ولو أن رجلا قذف قوما ما كان عليه إلا حد واحد، وضربها والأبوان غائبان، ولا يكون ذلك إلا بمحضرهما، لأن الحد لا يكون إلا لمن يطلبه، وجمع بين الحدين في مقام واحد، ومن وجب عليه حدان لم يقم عليه أحدهما حتى يجف الآخر ثم يضرب الحد الثاني. فبلغ ذلك ابن أبي ليلى، فذهب إلى الأمير فشكاه، فحجر الأمير على أبي حنيفة، يعني أن يفتي. فهذه قصة حجر فيها أبو حنيفة، حجر عليه في الفتية رحمه الله رحمة الأبرار. ذكر هذه ابن عبد البر في الانتقاء رحمه الله تبارك. وذكر ابن شبرمة يقول: كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة، فحضر الموسم، حضر الحج، وكنت حاجا يومئذ، فاجتمع عليه قوم يسألونه، ووقفت من حيث لا يعلم من أنا، فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة، قصدتك أسألك عن أمر قد أهمني وأعجزني. قال: ما هو؟ قال: لي ولد ليس لي غيره، فإن زوجته طلق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، فهل من حيلة؟ يعني هذا الولد إذا زوجته طلق امرأته، وإن جعلت له أمة أعتقها، وقد عجزت عن هذا، فهل من حيلة؟ فهل من حل؟ فقال له للوقت: اشتري الجارية التي يرضاها هو لنفسه، يعني هو يرتضيها، ولكن اجعلها لك ملكا لا، ثم زوجها منه، فإن طلق رجعت مملوكتك إليه، وإن أعتق أعتق ما لا يملك. قال: فعلمت أن الرجل فقير، فمن يومئذ كففت عن ذكره إلا بخير. هذا ابن شبرمان رحمه الله تبارك وتعالى. يذكر علي بن المديني شيخ البخاري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى قال: حدثت أن رجلا من القواد تزوج امرأة سرا فولدت منه، يعني أصبح له ولد من هذه الأمة، ثم جحدها فحاكمته إلى ابن أبي ليلى، فقال لها أي ابن أبي ليلى: هات بين على النكاح أنه تزوجك، هي ليست أمة إنما تزوج امرأة سرا بدون أن يعلم. فقالت: إنما تزوجني على أن الله عز وجل الولي والشاهدان الملكان. فقال لها: اذهبي ابن أبي ليلى. فأتت المرأة إلى أبي حنيفة رحمه الله تريده أن يساعدها في مصيبتها وفي إنكار هذا الرجل زواجها زواجه منها، فذكرت له ذلك. فقال لها: ارجعي إلى ابن أبي ليلى فقولي له إني قد أصبت بينة، الآن عندي بينة. فإذا هو دعا به، يعني بالرجل الزوج، ليشهد عليه، قولي أصلح الله القاضي، يقول هو كافر بالولي والشاهدين. فقال له ابن أبي ليلى ذلك، لما قيل له كافر بالولي، لأنه جعل الله الولي سبحانه وتعالى وجعل الملكين الشاهدين، فقال له ابن أبي ليلى ذلك فنكن خاف ولم يستطع أن يقول ذلك، وأقر بالتزويج فألزمه المهر وألحق به الولد. ذكرها ابن عبد البر كذلك. ومن ذكائه وفقهه ما ذكره شريك، قال: كنا في جنازة غلام من بني هاشم، وقد تبعها وجوه الناس وأشرافهم. قال: فأنا إلى جنب ابن شبرمة أماشيه إذ قامت الجنازة، فقيل: ما للجنازة لا يمشى بها، يعني واقفة متوقفة. فقيل في الجواب: خرجت أمه والهة عليه سافرة وجهها، يعني غير لابس لحجابها، فحلف أبوه، أبو هذا الغلام المتوفى، حلف أبوه بالطلاق لترجعن، يعني إن لم ترجع أمه فهي طالق، وحلفت هي بصدقة ما تملك، أن كل ما تملكه صدقة إذا رجعت، حتى يصلى عليه، حتى يصلى على هذا الغلام. وكان يومئذ مع الجنازة ابن شبرمة ونظراؤه، يعني من العلماء، فاجتمعوا لذلك وسألوا عن المسألة. انظر الآن الجنازة متوقفة، فلم يكن عندهم جواب حاضر، فذهبوا إلى أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة وهو بين الناس، فجاء مغطيا رأسه والمرأة والزوج وقوف والناس، فقال للمرأة: على ما حلفت؟ قالت: على كذا وكذا. وقال للزوج: بما حلفت؟ قال: بكذا، يعني أنها طالب. قال: ضع السرير، يعني الذي عليه الغلام الميت، فوضع. وقال للرجل: تقدم فصل على ابنه، صل عليه الآن هنا. فلما صلى قال: ارجعي فقد خرجتما عن يمينكما، رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، رحمة الأبرار. هذا من فطنته ومن ذكائه. قال للأب: تقدم فصل على ابنك قبل أن يبلغ مكان الصلاة. فصلى، فحضرت المرأة أمه الصلاة عليه، فبرت بيمينها حلفت، وهو كذلك. فحملوا ميتهم، فقال بعد ذلك شريك: عجزت النساء أن تلد مثل النعمان. رحم الله أبا حنيفة رحمة الأبرار. يقول عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري عليهما رحمة الله: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط، ويا ليتنا نتنبه لمثل هذا. قال: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. يقول علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح به. هنيئا، وإن كان بعض الناس يغضب من هذا لرجاحة عقله، لكن وانظروا إلى عقله رحمه الله رحمة الأبرار، انظروا كيف عدل عقيدة رجل كان يتنقص من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول محمد بن عبد الرحمن: كان رجل بالكوفة يقول: عثمان بن عفان كان يهوديا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله. فأتاه أبو حنيفة، وانظر انظر، أتى إلى مبتدع ليخرجه من بدعته، بل ربما يكفر بها، إلى أن يعيده إلى جادة الصواب، إلى الصراط المستقيم. أتاه أبو حنيفة فقال: أتيتك خاطبا. انظر إلى الأسلوب المبارك. جاءه ليخطب ابنته، قال: أتيتك خاطبا. قال: لمن؟ قال: لابنتك. رجل شريف غني بالمال. الآن انظروا أوصاف الخاطب، يعني حتى عند من لا علم له يسيل لعابه ليقبل هذا. قال: رجل شريف غني بالمال، حافظ لكتاب الله، سخي يقوم الليل في ركعة، كثير البكاء من خوف الله. قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة؟ يعني مثل هذه الأوصاف ما تحتاج إلى تشاور ولا تحتاج. قال: إلا أن فيه خصلة، فيه خصلة وحيدة، يعني على شيء ربما لا تحبه أو كذا. قال: وما هي؟ قال: يهودي. قال: سبحان الله، تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي؟ قال: لا تفعل، لا تزوجه. قال: لا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي. قال: أستغفر الله. قال: أستغفر الله، إني تائب إلى الله عز وجل. فانظروا إلى الرحمة وإلى الحكمة وإلى البصيرة، وأنكم كذلك إذا دعونا الناس من زل وأخطأ، علينا أن نكون من الرحماء ومن الحكماء في دعوتنا أيها المباركون. رحم الله أبا حنيفة رحمة الأبرار رحمة واسعة. ولعلنا نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى غدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.